أواصل يا أحبائي معكم بنعمة الرب تأملنا في رسالة روميا الأصحاح 13. روميا 13 وأقرأ بمعونة الرب وأتأمل معكم في الأعداد من العدد الثامن وحتى العدد العاشر. روميا 13:8. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة: أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. آمين. بلا شك يا أحبائي، كتاب الله صمم من الله ليسد أعواز الإنسان الروحية والنفسية بشكل لا يخطر على بال. الله يعرف أننا لن ننجح في حياتنا إذا لم ننجح في علاقاتنا. مرة تاني هقول، مش ممكن نعتبر أنفسنا ناجحين في حياتنا إذا لم ننجح في علاقاتنا. وخلاص الله لنا، خلاص الله لنا المقدم في الإنجيل، خلاص لنا من الفشل في علاقاتنا. الله يخلصنا مش بالتجزئة، مش بيخلصنا أبديا ويتركنا حاضرا، مش بيخلص أرواحنا من خطايانا ولا يخلص نفوسنا من عقدها وفشلها، لكن خلاص الله يصل بالإنسان ليكون إنسانا ناجحا. أروموا، هكذا قال الرسول، أروم أن تكون ناجحا وصحيحا في كل شيء كما أن نفسك أيضا ناجح. الرب يريد أن يخلصني من الفشل بشكل عام، وأشر أنواع الفشل هو الفشل في العلاقات. إنجيل الله هو قوة الله للخلاص، ونحن هنا أمام قوة الله للخلاص من الفشل في العلاقات. نقطة أخرى أحبائي أبرز بها أهمية هذا النوع من الخلاص، هو أن الإنسان غامض ومجهول حتى تكشفه علاقاته. فأنا لا أعرفك طالما أنت لم تدخل في علاقات، لكن علاقاتك تكشفك. وعندما تكشفنا علاقاتنا سنشعر باحتياجنا للمخلص. علشان كده بقدم دعوة لكل شخص موجود في هذه القاعة، أرجو أن يتسع فكرك لتعرف حبيبك في صورة جديدة، تعرف يسوع المخلص. الرب يسوع يخلص من الفشل في العلاقات، يستطيع أن يصنعك إنسانا ناجحا بشرط أن تتبعه وتطيعه. علشان كده بعد ما شرح لماذا نحتاج إلى الخلاص في الأصحاحات الثلاثة الأولى، ثم كيف يخلصنا في الأصحاحات الأربعة التالية من أصحاح 4 و5 و6 و7، أصحاح 8 يقدم لنا النموذج البديع للمؤمن الناجح من جوانب متعددة، أصحاح 9 و10 و11 كانت لنا وقفة خاصة مع شعب إسرائيل، ابتدى من أصحاح 12 يرينا هذا المخلص في علاقاته المختلفة. علاقة بالله أصحاح 12 والعدد الأول والثاني، ثم علاقة بنفسه، ثم علاقة بإخوته المؤمنين، ثم علاقة بأعدائه، ثم علاقة بالسلطات، ثم في هذه الأعداد اللي قريناها النهاردة علاقة بجيرانه، علاقة بالمجتمع بالناس. كلمة قريبك هنا أرجو ما ناخدهاش بالمعنى الجسدي، قرابة جسدية، لكن زي ما أعطاها الرب يسوع بعدا رائعا، تحب قريبك كنفسك. رد عليه الراجل قال له ومن هو قريبي؟ أي إنسان، لمجرد إنه إنسان هو قريبي. تصنع الرحمة مع أي إنسان لأن أي إنسان هو قريبه. العلاقة مع الجيران، العلاقة مع الناس الذين نحتك بهم في الشارع، العلاقة مع أي إنسان بصفة عامة. ثم سيصل بنا في حديث طويل عن العلاقة مع الأخ الضعيف الذي ينبغي أن نقبله، لا لمحاكمة الأفكار، بل نقبله كما قبلنا المسيح. المؤمن الضعيف كيف نتعامل معه؟ إذن شبكة من العلاقات، لا أعتقد أنها تركت شيئا، لكن توسعت لكي تشمل كل دوائر العلاقات اللي ممكن ندخل فيها في فترة حياتنا، وأعطانا الإرشادات كيف تدير علاقتك مع الله، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع إخواتك المؤمنين، علاقتك مع الأعداء الذين يبغضونك بلا سبب ربما، علاقتك مع السلطات التي تخضع لها في البلد، علاقتك مع قريبك، مع أي رجل، مع أي إنسان في الشارع، سواء قريب بحسب الجسد أو مش قريب، أي إنسان كيف تتعامل معه. ثم العلاقة مع مؤمن ضعيف، سواء ضعيف بسبب غياب التعليم أو غياب الاجتهاد الروحي، ليكن السبب كيفما يكن، مؤمن ضعيف كيف أتعامل معه. الجزء اللي قدامنا كيف تكون علاقتي مع أي إنسان. وضعوا بحكمة بين جزئين، يمكن علاقة أخرى بين قوسين كده ممكن برضو ننتبه إليها، هيكون لنا تأمل فيها إذا تأنى الرب المرة القادمة. العلاقة مع الوقت، هذا وإنكم عارفون الوقت، العلاقة مع الوقت علاقة مهمة جدا وينبغي أن يكون لنا أيضا وقفة عنده. الرسول بيقول لا تكونوا مديونين، عجيب فعلا كتاب الله. لما ابتدى يتكلم عن علاقتنا بالناس ابتدى بهذه العبارة، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء. ازاي افهم العبارة دي؟ لازم افهمها في ضوء العبارة اللي جات قبليها في عدد 7، فأعطوا الجميع حقوقه. ممكن يا نشأة نعلي شوية أعطوا الجميع حقوقهم، وإذا استبقيت حقا لشخص عليك فأنت صرت مديونا له. أعطوا الجميع حقوقهم، وإن استبقيت لواحد حقا له عليك لم تعطيه إياه فأنت صرت مديونا له. فبعد ما بيأمرني أن أعطي الجميع حقوقهم، يأمرني وأن لا أستبقي لأحد حقا عندي. لا ينبغي أن يبقى شيء، لكن علي أن أتخلص من هذا الدين فأعطي الجميع حقوقهم، وإلا وقعت في المحظور وصرت مديونا. والأمر هو أن لا تكونوا مديونين لأحد بشيء. هكمل الآية بعد شوي، لكن على الأقل تخلص من الشعور بالدين. الدين وحش، الدين زمان قالوا عنه ذل في النهار وهم في الليل. الدين وحش، ما تعيش وانت مديون. إذا كان لأحد جزية فالجزية لمن له الجزية، أي الضرائب، والجباية الجمارك لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. قال اكرم أباك وأمك، صار لهم حقا علي، علي أن أوفي لهم هذا الحق، وإلا صرت مديونا. وعشان كده لما بيتكلم عنهم في الرسالة مثلا يقول علم الأولاد والحفدة أن يوفوا والديهم المكافأة في دين لابد أن يسد. لقد حملتني لابد أن أحملها، لقد وقفت إلى جواري لابد أن أقف إلى جوارها في دين. أعطوا الجميع حقوق في إكرام. من يخدم الرب يقول يحسبون أهلا لكرامة مضاعفة. الإكرام لمن له الإكرام، فلابد أن توفي الجميع حقوقهم ولا تستبقي شيئا، لأنه بيقول لا تكونوا مديونين لأحد بشيء، مش بدين، بشيء من هذا الدين. جميلة كنيسة الله، وجميلة عائلة الله، وجميلة شريعة الله ومبادئ الله. يريد أولاده أحرار من أي شعور بالدين، اخلص من الدين. أتكلم عن بعض أنواع من الديون: الدين الأبدي والدين الأدبي والدين المادي والدين الوهمي والدين الباقي أبدا. يبقوا كم نوع؟ 5. الدين الأبدي معروف، معروف الدين الأبدي ده مرعب، ده لو ما شفتلوش حل سيظل يلاحقني، مش في الليل والنهار زي ما المثل بيقول، لكن سيظل يلاحقني إلى أبد الآبدين. دين مرعب، مدين بي مش لإنسان، لكن مدين بي لله. ترنيمة اللي بحبها كتير وتعلمتها وأنا طفل صغير ولم تزل عالقة في ذهني إلى الآن، المرنم بيقول كم سطرت ديون في كتب السماء، اسمي بها مكتوب في أول الأسماء، ديني بلا إحصاء تزيده السنون، ويلاهما السبيل لأدفع الديون. مع كل خطية الدين عمال يزيد، لكن يغني ويقول منقذي ديني وفى، راحمي عني عفا، دافعا عني الحساب من قديم. يسوع قال لله: احسب ذلك علي، أنا أوفي. وفى ديني، وفى ديني كله الحمل حينما مات، لذا قال قد كمل. وفى الدين فرفع الرأس وخلصني من الذل والهم وجعلني أشعر بالحرية، وأنا أغني قائلا: لا شيء، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. غفر خطاياي، وفى ديني، قال لي: اذهب أنت حر طليق. يسوع عندما أتى وأعلن عن غرض مجيئه قال أنه هيعمل 5 حاجات، من ضمنهم: أنادي للمأسورين بالإطلاق، والإطلاق هي نفس الكلمة التي تترجم غفران، ينادي بالغفران. لكن ليه ترجمت إطلاق؟ لأن العملية فعلا هي عزل الخاطئ عن خطاياه وإطلاقه بعيدا عنها حرا طليقا، حتى يبدو كأنه ليس هو الذي فعلها. غفران، ما عادش فيه دين، ما عادش فيه لا ذل في النهار ولا هم في الليل، ولنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. تخيل، كما كان يسوع في هذا العالم هكذا نحن أيضا في هذا العالم، هكذا نحن أيضا. أرجو أن الآية دي تكون واضحة. لأنه كما هو، كما هو الآن على عرش أبي بكل الجمال والقبول في هذا العالم، هكذا نحن أيضا، أو نحن أيضا على الرغم من أننا ما زلنا في هذا العالم، لكن لنا نظرة الله الآب كما ينظر إلى يسوع على العرش الآن. يبقى مسألة الدين الأبدي حسمت. أتمنى أن لو في أي شخص الليلة في هذا المكان شاعر بأنه لم يحصل بعد على الغفران، ما سمعش من الرب يسوع مغفورة لك خطاياك، أتمنى أنه يثق أن الرب الحبيب يسوع جاء لأجل هذه المهمة، ينادي للمأسورين بالإطلاق. هو عايز يفكك ويطلقك، يفك عنك السرة، سرة الديون والخطايا، ويرميها في الأرض وهو ياخدها ويشيلها، وشال وراح دفع ثمنه. هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. احسب ذلك علي، أنا أوفي. ده الدين الأبدي. لا تكون مديون بهذا الدين. مش مشيئة الله أبدا أنك تفضل طول عمرك مزلول تحت هذا الدين وخايف من نار الجحيم وخايف من عقاب الله. باب الغفران مفتوح وهو ينادي بسنة الرب المقبولة. تعال والرب يفكك ويفرحك ويشفيك ويغفر خطاياك ويأكد ليك وليك إن الاسم مكتوب في سفر الحياة، وأن الصفحات صارت بيضاء، مش ببلاش ومش على مبدأ معلش، لكن لأن يسوع ذبح ومات على الصليب من أجلنا. حمل الله الكريم، مات لكي نعتق من الدين نحن. لكن الدين الثاني هو دين أدبي وليس دين أبدي. إيه الدين الأدبي؟ للآخرين حقوق علي، ليست دائما حقوقا مادية، لكن كثيرا ما تكون حقوقا أدبي. وأنا بسبب خلقة ربنا الحلوة كائن أدبي، فعلي أن أقوم بمسؤوليتي الأدبية وأحترم حقوق الآخرين الأدبية. فالشيخ له حقوق، والطفل له حقوق، والمرأة لأنها امرأة لها حقوق، الأم لها حقوق، والأب له حقوق، المجتمع له حقوق، وكلما صرت أكثر إنسانية كلما شعرت أكثر بالتزاماتك الأدبية، وكلما وفيت الآخرين حقوقهم الأدبية. في شيء اسمه حق أدبي، أن تحترم هذا، أن تقدم ذاك، أن تؤخر نفسك عن هذا أو عن هذه، أن تذكر فضلا أو معروفا قدم لك، حقوق أدبية. وكلما نجحت في حياتي الأخلاقية الروحية، كلما كنت أكثر شعورا بمسؤوليات الأدبية تجاه الآخرين. يا إخوتي الأحباء، تنحط البشرية نحو الحيوانية عندما تنسى حقوق الآخرين الأدبية. وأقول إن كنا نعيش في مجتمع تم فيه تجاهل الحقوق الأدبية للآخرين، فعلى الأقل لتصبح علاقاتنا معا كمؤمنين واحات خضراء وسط هذه الصحراء الجرداء، نحترم فيها أحدنا حق الآخر. أنا مش عايز أتكلم كتير عن المسألة دي، لكن الروح القدس وهو بيقول في عدد 7 أعطوا الجميع حقوقهم، لم يكن يتكلم عن حقوق مادية، لكن كان يتكلم عن حقوق أدبية. في يوم من الأيام في رسالة الرقي المسيحي، رسالة فيليمون، أرجو أن حضراتكم تقروها، رسالة قصيرة لكن هنشوف فيها الأخلاق والرقي في أسمى صوره. فيليمون يرسل ليطلب طلبا ماديا وأدبيا من فيليمون. بولس بيطلب طلب مادي وأدبي من فيليمون، مش لنفسه لكن لأونسيموس. استئذان، استئذان، بيقول له اقبله نظيري الذي هو أحشائي الذي ولدته في قيودي، كنت أشاء أن أبقيه عندي ليخدمني عوضا عنك، لكن بدون إرادتك لم أشأ أن أفعل شيئا. إني أقر بحقك في هذا الشخص، ولا يمكن أبدا أن أتعدى على حق من حقوقك. أنا أقر بحقك وأحترمه، أطلبه بتوسل، إن شئت أن تعطيني إياه سأقبله شاكرا، وإن لم تشأ لظرف خاص عندك أنا لا أفهمه حاش لي أن أستذنبك أو أن أدينك، لأن هذا حق من حقوقك. واسمع من فضلك وشوف الأخلاق، بيقول له حتى أني، وبيقولها بكل خجل، بيقولها بكل خجل، خلوني أقراها معاكم عشان تشوفوا اللغة الراقية في رسالة فيليمون اللي أتمنى أنها تكون موضوع تأمل واستمتاع من حضراتكم بعد هذا الاجتماع. بيقول له في عدد 8 لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك، بما أني رسول وبما أني أب ليك، لي ثقة بالمسيح بس في إطار علاقتنا المسيحية أني آمرك، وحتى لما هأمرك هأمرك بما، بص بص الحوشات اللي بيحطها، أنا لا أأمرك بعيدا عن، يعني ما تدخلش في البيزنس بتاعك، ما تدخلش في علاقاتك العائلية، لكن أنا بأمرك في دائرة المسيح، ولما هأمرك سأأمرك بما يليق، أأمرك بما يليق من أجل المحبة أطلبوا بالحري. بص بص الكلام، أطلبوا مش أأمروا. أنا لي ثقة أني أأمر، لكن أنا مش أأمر، أنا هعمل إيه؟ هطلب، وهطلب في المحبة. لا اسمع كمان، وكأنه يستعطفه فيقول: إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ، والآن أسير يسوع المسيح أيضا. حاسين بإيه؟ أحب أعرف انطباعكم. حاسين بإيه في بولس؟ تضاع. كلمة أسهل، كلمة يقولها رجل الشارع، رجل مؤدب، رجل مؤدب وأخلاقه عالية. بتعرفوا يا أحبائي، هو ده اللي احنا محتاجينه اليومين دول. صدقوني ما تزعلوش مني لما أقول محتاجين أخلاق عالية، أخلاق عالية. من أكتر من 20 سنة طلبت مني مجلة مسيحية أكتب باب فيها، قالوا لي عايزينك تتولى باب فيها، إيه الباب اللي تحب تكتبه؟ قلت لهم أكتب باب بعنوان أخلاق عالية، نفسي في الأخلاق في داخل كنيسة الله، لكثرة ما أراه، مش من قلة الروحانية، من قلة حاجة تاني. أنا بطلب من أجل المحبة، أطلب إليك لأجل ابني أونسيموس إلى أن يصل. بص لعدد 14: ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا، لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. عدد 18: وعندما أطلب منك أن تتنازل عن حق مادي من حقوقك. بصوا الروعة بقى، بصوا الروعة. أطلب منك أن تتنازل، لكن لا يمكن أن أقبل أن تكون النعمة على سبيل العدل. فأنا بطلب أنك تتعامل معاه بالنعمة، بس العدل اسمع، بيقول له في عدد 18: إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي. أنا ما بطلبش منك أنك تعامله بالنعمة، والحقوق اللي ليك عنده بقول لك معلش، نو مفيش معلش، لكن حقك أنا أوفي. أخلاق، أخلاق. محدش قال أبدا إن النعمة معناها أن ندوس الأخلاق بأقدامنا، وأنه بسبب يا إخوة النعمة والمحبة ألا يعرف كل إنسان حدوده ومسؤولياته ويعرف حقوق الآخرين عليه. النعمة لا تخلق مجتمعا متسيبا لا يحترم فيه الواحد حقوق الآخر، ولا يقر بحق الآخر، بل بطمع وشراهة وعدم ذوق مسيحي نعتدي على حقوق الآخرين، حقوقهم الأدبية، سمعتهم، كرامتهم، احتياجاتهم. لا اسمع كمان، يقول له في عدد، لما بيقول له إنك مديون بنفسك لي أيضا، عدد 19: أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي حتى لا أقول. بص الجمال، حتى لا أقول، يعني دي أنا مش هقولها، مش هقول دي مقابل دي. إيه اللي هتقوله؟ أنك مديون لي بنفسك أيضا. ليه مديون لي بنفسه؟ لأنه هو اللي ربحه للمسيح. لكن بيقوله في القضية بتاعتنا، رغم أن في دين كبير أنا أعرف أنك تقر به، لكن عمري ما هستعمله واحدة مقابل واحدة. فأقول لك سيب حقك على أونسيموس لأنك أنت مديون لي بنفسك. لا، بقول لك حقك على أونسيموس أنا كتبت بيدي أنا أوفي. أخلاق واعتراف بالحقوق الأدبية للآخرين. في دائرة التربية والتعليم قالوا قف للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. يا سلام يا سلام، ده اللي علمني الجغرافيا والتاريخ. أحبائي، هناك حقوق أدبية بعضنا لبعض. ماذا أفعل مع من انحنى يوما؟ مش وقف وعلمني، بل انحنى وغسل رجلي. ألا يوجد له حق علي؟ ألا يوجد احترام متبادل في كلامنا أحدنا عن الآخر؟ عندما يذكر أحدنا الآخر، وعندما نفكر أحدنا تجاه الآخر. الدين الأدبي هو التزام أخلاقي وشعور راقي بالمسؤولية تجاه إخوتي، تجاه كل البشر، تجاه كل إنسان، لأن له حق أدبي، وأنا كإنسان راقي علي أن أحترم هذا الحق وأوفيه. أوفيه، أعطوا الجميع حقوقهم. بولس يكتب بوحي الله ولا ينسى فضلا لشخص خدمه أو تعب معه. يذكر أكيلا وبرسكيلا ويقول أنا مديون ليه. مديون بحق إيه؟ مادي ولا أدبي؟ أدبي. وليس أنا فقط، لكن اسمع، بل جميع الكنائس مديونة لأكيلا وبرسكيلا، لأنهما وضعا عنقيهما من أجلي. عرضا أنفسهما للخطر من أجل بولس، فأبقي بولس على قيد الحياة خادما لكنائس الله، فصارت تلقائيا جميع الكنائس مديونة لهذه العائلة، لأكيلا وبرسكيلا. يذكر هذا الفضل ويسجله بالوحي. لكن يا إخوتي، أترك بولس وأذهب لمن غمر الجميع بأفضاله، للسيد الحبيب الذي إذا شاء أن يعدد أفضاله علينا لما يكفيه للزمن ولا الأبدية. هناك امرأة عملت به عملا حسنا، عملا عملا. هذا من عمل بالناس أعمالا، الذي عمل كل شيء حسنا. يسوع الذي جعل العمي يبصرون والبرص يطهرون والصم يسمعون، يسوع الذي عمل كل شيء حسنا، عمل به عمل واحد حسن. فاكرين قال ايه؟ الحق اقول لكم، حيثما يكرز بالانجيل يذكر ما يخبر بما فعلته تذكارا. آه يا رب، ألا تعلمنا أخلاقك؟ ألا تعلمنا ذوقياتك؟ دين أدبي أشبعت قلبه وخففت عنه في يوم حزنه، يوم خذله الجميع ولم يفهمه أحد. اقتربت إليه هذه الأخت الفاضلة وأنعشت مشاعره بحبها، كسرت قرورة الطيب عند قدمي. بغنى عطائها أحبته وأنعشت مشاعره، فاض قلبه ووبخ الذين يؤنبونها وأبعدهم عنها. كانوا كغربان حول حمامة بسيطة رقيقة بقيادة غراب مزعج اسمه يهوذا، لم يكن يعرف في الأخلاقيات ولا الذوقيات. وقال لهم اتركوها، اتركوها إنها عملت بي عملا حسنا. ثم على الفور يعطيها حقها بمبالغة، حيثما يكرز بالإنجيل يخبر بما فعلته تذكارا لها. أخوتي الأحباء، لا أريد أن أخذ وقتا طويلا، لكن أشتاق من قلبي أن أفتح أمامكم مجالا للجهاد الروحي، ونسميه شارع الجهاد الأخلاقي. الجهاد الروحي كلنا بنتصوره ندلق على التفاسير، ندلق على التفاسير لغاية ما ندلق التفاسير في دماغنا، وهكذا صرنا مجاهدين. الجهاد الروحي ان احنا ندوب، بلاش مش هقول، لكن تيجوا معايا نفتح مجال جديد للجهاد الروحي نسميه جهاد أخلاقي. أن نتحلى بأخلاق يسوع، ونبدأ بالنقطة دي، نعطي الجميع حقوقهم، فلا نكون مديونين لأحد بشيء، لا نكون مديونين لأحد بشيء. كل من له حق علي أوفيه إياه، لكي أكون في راحة عميقة أني لست مديونا لأحد بشيء. دين أبدي ودين أدبي، ثم دين مادي. منطقة حساسة شوية، لكن لابد أني أدخل فيها ولو قليلا. كمن رحمه الرب أن يكون أمينا، وكمن يرغب بإخلاص أن يساعد إخوته في أيام صعبة قلت فيها المشورة الأمينة. إخوتي الأحباء، احذروا من الاقتراض، احذروا من الاقتراض. الاقتراض من البنوك أو الاقتراض من الأشخاص، احذروا من الديون أرجوكم. لا أعتقد إطلاقا أنه فكر الله أن نعيش مديونين، وهذا النص يغلق هذا الباب. قلل مستوى لبسك، قلل مستوى أكلك، قلل مستوى مصروفك، قلل أي حاجة، واحذر من الاقتراض. هناك بعض الاستثناءات بلا شك التي تقتضيها بعض النظم الاقتصادية، سواء في شراء المساكن أو في إدارة بيزنس، نحترمها في أضيق الحدود. طالما أن هناك وضوح في الرؤية من جهة إمكانية السداد في مواعيده دون تأخر ودون توفر هذه الإمكانية للسداد وللسداد في الميعاد، أرجو أن نحترس ونعتبرها خطية أن نقترض. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء. بغتة، هكذا يقول الكتاب، يقوم مقارضوك. احفظ الآية دي. بغتة يقوم مقارضوك، مقارضوك يعني من أقرضوك. بغتة، تعرفش طلعوا لك منين فجأة، وفجأة تلاقي روحك واقع في الشبكة وتزنق نفسك وتضيع شهادتك وتحطم حياتك. عش بوجبة واحدة، إن كانت الوجبة الثانية ستكلفك الاقتراض، عش بوجبة واحدة ولا تقترض من أجل الوجبة الثانية. أمين. أنا بلغت، وأرجو أن الضمير يعمل، واحترام الكلمة يعمل، وأن يكون لنا مواقف مشرفة تبرهن طاعتنا لكلمة الله. أنتقل إلى ما أسميه الدين الوهمي. في دين وهمي، واحد عايش بذل الدين وهو ما عليهوش دين. ده إيه الغلب ده؟ ده احنا عمالين نقول يمين يسدد الدين، في واحد ما عليهوش دين، ما عليهوش ديون، بس عايش موهوم ان عليه دين. في ناس من ناحية الله غفرت لهم الخطايا الكثيرة من أجل اسمه، لكن للأسف الشديد لسه قاعدين مقيدين بمشاعر الخوف نتيجة نقص التعليم، نتيجة عدم إدراك كفاية ذبيحة المسيح، وعمال يدور على كيف يسدد الأقساط علشان الرب يرضى عليه، بينما الرب راض وفرحان والخطايا صارت مغفورة والصفحات صارت بيضاء. يا أولادي أكتب إليكم لأنه قد غفرت لكم الخطايا الكثيرة من أجل اسمي. لما هيرجعوا للرب في المستقبل، لما احنا رجعنا، بس بيقولوا لما هيرجعوا، والشعب الساكن فيك يسمى يدعى مغفور الإثم. يعني اسم الشعب الراجع للرب شعب مغفور الإثم، انت من الشعب المغفور الإثم، فلماذا تعيش تحت ثقل شعور بدين قد سامحك به الرب؟ مرات بنتصور الله كأنه مثلنا، مش كده؟ مرات بنتصوره كأنه مثلان. اخوات يوسف اخلاقهم وحشة ويوسف اخلاقه حلوة. صحيح اخلاقهم اتحسنت كتير وتأدبوا كتير، ويوسف عمل امتحان للاخلاق مهم جدا، ونجحوا ولا سقطوا؟ نجحوا. لا نجحوا، نجحوا نجاح باهر. فاكرين يهوذا؟ يهوذا اللي طلع الابن يبيعه ولم يشفق على أبيه. يهوذا ده يوسف عمل له امتحان، قال له بنيامين هيقعد ما يرجعش لأبوه، قال له لا لا أعمل معروف، ما أقدرش أتحمل دي أبدا، خذني أنا عبدا وليصعد الغلام مع أخواته. راح بكى يوسف، قال له نجحت خلاص، أخلاقك اتعالجت، أنت في يوم من الأيام طلعتني من البير وفصلتني عن أبي لتقبض ثمني، اليوم أنت مش بتعرض ثمن، أنت بتعرض نفسك لكي تنجي أخاك وتشفق على أبيك. بكى يوسف، بكى يوسف، احترم. أخلاقهم حلو، بس برضو لسه فاهمين أخلاق يوسف شوية كأنها أخلاقهم، ما يعرفوش أن يوسف ده شرخ، ده طلع لفوق خالص، يوسف ده حاجة تاني عدى. أيوه، فقعدوا يبكوا ويتأسفوا مش عايزين يفرحوا، ويوسف خلص بكى ونفسه يعمل ايه؟ يفرح بيهم. خلاص أنا غفرت وعايز أستمتع بغفراني، خلوني أقبلكم، خلوني أحضنكم، أنا غفرت عايز أعمل وليمة وأفرح بإخوتي. لكن هم لا 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 لا، إحنا لازم نعيط شوية تاني، أصل إحنا غلطتنا كانت كبيرة، إحنا لازم نتأسف شوية تاني. فانتهرهم، لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، أنتم قصدتم لي شرا والله قصد به. خلاص مش عايز كلمة آسف حتى، خلونا نفرح. أنا يتهيأ لي الرب بيهمس في أذان مؤمنين، كفاية بقى اعتذارات، خلاص أنا سمحتك، تعبك أنا يا نشأت معلش يا حبيبي، هو تعبني وأنا تعبك. فكلي دي بس. في آخر شكرا كده كويس يا حبيبي. بعد ما مات يعقوب راحوا يبكوا قدامه وبقولوا له أبوك قال، شكرا أبوك قال اغفر خطية اخواتك. يا بعد 17 سنة جايين تقولوا لي أبوك قال، وأنا كنت لسه مستني أبويا يقول. إن قلبي نقي جدا من نحوكم، وهذه الطلبة أبويا ما قالش، لكن هذه تصورات أفكار قلبكم. قلبكم مسكين. أنا نفسي إنه كل مؤمن يعرف إن قلبه حلو قوي، قلبه كبير قوي، قلبه أبيض خالص، قلبه مليان بالصلاح والحب، يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب. من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب، يعود يرحمنا، يدوس أثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. لا أعود أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. اعرف قلب أبيك المحب ده لا يذكرها، لا يذكر. محوت كغيم، ما تحكيش في حاجة ربنا محاها. إنه مملوء بالنعمة ولا يذكر شر الخطأ، لا يذكره، لا يذكر شر الخطأ، مش ينسى. هو مش بينسى لأنه ما عندوش نسيان، لكنه لا يذكر بإرادته. وتخيل بقى لما ربنا يقول مش هذكر، فين القوة اللي تخليه يذكر؟ ما فيش. يعني لو كانت خطاياك زيادة شوية مش يمكن تبقى أقوى منه؟ لا ما فيش. لكن اللي بيزعجني أكتر الدين الوهمي الآخر من نحو البشر. في ناس بتدي الناس حق ملهاش فيه أي حق. هقول تاني، ناس بتدي الناس حق هي ملهاش حق في هذا الحق. ليه بيعملوا كده؟ بسبب الجهل وبسبب عدم إدراك التعليم المسيحي. أنا هقرأ بس جزء واحد من كورنثوس الثانية، لو تكرمتوا تفتحوها معايا، كورنثوس الثانية أصحاح 11. في عدد 19 من كورنثوس الثانية 11. فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء إذ أنتم عقلاء، لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم. ده مؤمنين الجماعة دول؟ والكلام ده حصل؟ إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف إيه اللي حصل. ما سمعتش حد بيقول مصيبة سودة من حد، ولا مش مصيبة اللي قدامكم ده. تخيلوا وسط المؤمنين في ناس راحوا للكنيسة وعملوا ايه في المؤمنين؟ استعبدوهم، اكلوهم، اخذوهم، ارتفعوا عليهم، بعدين ضربوهم على وجوه. مش دي المصيبة؟ مش دي المصيبة؟ المصيبة ان الباقيين بيعملوا ايه؟ يحتملون، يحتملون، تحتملون ان كان احد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم تحتملون؟ ليه؟ إلهي من مات لأجلي لم يعاملني قط مرة بهذا الشكل، فلماذا صار لهؤلاء حقوق ليست حتى لله نفسه؟ تعرفوا دول مين؟ رجال دين، معلمين في وسط المسيحية، دول معلمين، وكانوا بيقولوا لهم بولس شرير وبولس بيخدعكم، وهو تسمعوا البولس اسمعوا لينا، وسمعوا لهم وأكلوهم واستعبدوهم وأخدوهم وارتفعوا عليهم وضربوهم على وجوههم. لماذا انحطت كرامة الإنسان؟ انحطت بسبب الفقر والجهل والمرض والمصيبة الرابعة اللي مش هقول اسمها علشان ما اطلعش من هنا عايز اروح بيتنا. هي المصيبة الرابعة دي في المسيحية قبل غيرها. ليه تنحط كرامة الإنسان؟ بسبب الأربع مآسي دول. إخوتي الأحباء، لماذا تنحط هذه الكرامة؟ لا بص، خلي بالك من فضلك علشان ما تخلطش الأمور. أعتقد أنه في كلامي في البداية كانت في إشارات أن في ناس لها حقوق علينا، مظبوط؟ المرشدين وسط الكنيسة ليهم حق؟ ليهم حق. نخضع ليهم؟ نخضع ليهم. حتى لما يستعبدونا؟ لا. حتى لما يخدونا؟ لا. يكلونا؟ لا. نخضع لهم في الرب، نخضع لهم فيما يليق، نخضع لهم في كل ما يقومنا روحيا ويرتقي بنا روحيا. واسمهم من الأصل مرشدين، مش سادة، مش سادة. وسادة جمع سيد، وعندما تنسب سيد لضمير المتكلم، ضمير الجماعة المتكلم مين مذاكر عربي؟ خلاص خلاص خلاص، مش بسأل عشان إجابة. مرشد، مرشد. بيننا مرشدين علينا أن نخضع لهم، نخضع لهم دون أن نناقشهم في حاجة كده في الكتاب. كان سيد، السيد مش سيد، السيد، وهو جالس وسط تلاميذه كانوا بيناقشوه طبعا، وبيعترضوا وبيعترض، وبيصلح لهم صلح لهم، بعد ما يضربهم حبيبي عمره ما مد إيده، ده نزل وغسل رجليهم، غسل رجليهم. كانوا بيناقشوه كتير، كانوا بيسألوه كتير. آخر اجتماع لي معاهم كان عبارة عن كل اجتماع أسئلة وأجوبة، مناقشة. دين وهمي ينتج عن الجهل، تعطي لآخرين حقوقا عليك ليس لهم حق فيها. لكن المشكلة دي بقى بتتكرر على مستوى آخر بعيد شوية عن رجال الدين، في علاقتنا أحدنا مع الآخر. تلاقي في ناس مرضى برغبة التسلط، وفي ناس مرضى برغبة الهروب من تحمل المسؤولية ورغبة التفكير. وعندما يتزاوج هؤلاء الاثنان أو يرتبط بصداقة تصبح مأساة. واحد عايز يتسلط، وواحد مريض انه مش عايز يتحمل مسؤولية. فاللي مش عايز يتحمل مسؤولية بيدور على حد يقول له جرني ونمشي وراك، والمريض بالتسلط عمال يدور على حد يجره علشان يمشي وراه، فيصبح لهذا حق وهمي على ذاك. تبص لي حس انه لي حق عليه. أحبائي لقد اشتريتم بثمن، كورنثوس الأولى 7، فلا تصيروا عبيدا للناس. دين وهمي. وأخيرا أقول الدين الباقي الذي لا يوفى، الدين الباقي أبدا. إيه هو الدين ده بقى؟ المستثنى بألا، بص الآية، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا في استثناء هنا، إلا بأن يحب بعضكم بعض. أنت ليك حق عليا أني أحبك، وأنا لي حق عليك أنك تحبني. يمكن مالكش أي حقوق عليا غير الحق ده، يمكن ما تربطنيش بيك أي علاقة، لكن حتى لو ما فيش أي علاقة أنا مديون أني أحبك. لاحظ هنا، مش لأنك أخويا، لكن لأنك قريبي. قريبي يعني مجرد إنسان. أنا مديون أن أحب الجميع. طب وبعد ما أحبهم أقول الحمد لله، الحمد لله عملت اللي عليا؟ لا، لسه برضو أنا مديون. ما أقدرش أجي عند الحب وأقول قد وفيت، لأنه لسه في حب تاني، ولسه في حب تاني، ولسه في حب تاني. الحب ليس له أبدا خط أقول بعده وفيت ما علي من حب، علي أن أستمر أحب. لكن هكتفي الليلة بإني أقف وقفة عند مسألة دين الحب الباقي أبدا، وأقول وأنا في شعوري بإني مديون ليك بإني أحبك، وإنت عارف، إنت عارف إن أنا مديون ليك بإني أحبك، أنا المحب وإنت المحبوب، أنا ممكن أغلط غلطتين وحضرتك ممكن تغلط غلطتين. الغلطة الأولى اللي أنا ممكن أغلطها، أنا مديون إني أحبك فهجري وراك وأحبك، وهجري وراك وأحبك لغاية ما فطسك وأمتلكك، لأني مديون إني أحبك، فسيبني أحبك، سيبني أحبك لغاية ما خلص عليك وأنا بحبك. ده نوع من الحب، وحطه تحت شعار أصل أنا مديون إني أحب، فأنا لازم أحبك وأحبك وأحبك لغاية ما فطسك. دي غلطة ممكن يغلطها المحب. الغلطة الثانية، أنا مديون إني أحبك فأعطيك اليوم ما لا أقدر أن أعطيك غدا وبعد غد وبعد غد، فيصبح ما أخذته مني اليوم قاعدة، ولما ما أقدرش أديلك بكرة اللي اديتهولك مبارح تبدأ تدور على حق هو في الأصل ما كانش حق، لكن كان زيادة مني أعطيتها بخطأ، وتكون النتيجة أنك تفترض حقا لك هو حق وهمي وغير موجود. هوضح الكلام ده أكثر. لكن إيه الغلطتين اللي ممكن يغلطهم الشخص المحبوب؟ أنت عارف أن أنا مديون ليك أن أنا أحبك، فتطلب مني أن أحبك لا لأسدد احتياجاتك بل لأحقق أحلامك وأطماعك، وده أمر خطير يدمر العلاقات. والأمر الثاني، أنت عارف أن أنا مديون ليك أن أنا أحبك، فتطلب مني لا أن أشترك معك في أثقالك بل أن أحمل عنك أحمالك. هوضح الكلام ولا واضح؟ واضح؟ يعني خلص الوعظ وانزل؟ طيب بعايز توضيح. طيب أقول غلطتين المحب. مرات يا أحبائي تحت شعار أنا مديون إني أحب الكل، فأنقي واحد بيعجبني علشان أحب. أنا بحب الشخص ده، أنا عجبني ده، وتعال تعال هنا، تعال أنت ربنا أنعم عليك أنا هحبك، تعال يا بختك بيضالك في القفص، أنا أحبك، أنا نويت أحبك، وسيبك من الباقيين كلهم لأنه أنت محتاج إيه تاني بعد ما أنا حبيتك، تعال أنا هحبك. أنا أحبك. والمحبوب يبقى ملخوم مش فاهم هو ليه بيحبني يا أخي. نعمة نعمة ربنا بعتهولك يحبك. لا ولا ربنا ولا ليه علاقة بربنا خلص القصة. هن القصة عبارة عن احتياج نفسي في داخلي أجد سداده في هذا الشخص. ففي الواقع أنا لا أحب لكني أحب نفسي. أنا أحبك وأغدق عليك بحبي حتى أمتلكك فيصبح عندي محبوب. تخيل بص التعبير يصبح عندي محبوب. أنا أمتلك محبوب. هذا الحب الخانق مدمر وليس له علاقة بمسألة أنني مديون أن أحب. إزاي أميز بين الاثنين؟ لما أقول أنا مديون أني أحب، أحب الكل مش بنتقي واحد. لما أقول أنا مديون أني أحبك، أحبك ولا أنتظر منك شيء. أشترك معك في تسديد احتياج، أشترك معك في ثقل، أتعب معك في شيء وبعد ما خلاص. إذا أنت أخلاقك الراقية تجعلك تقدر وتفي أو تشعر بالوفاء لمن أحب خير وبارك، لكن أنا من جانبي المسألة بالنسبة لي انتهت لأني لم أعمل إلا واجبي. ده واجب كان علي إني أحبك، لا أنتظر شيئا. الغلطة الثانية اللي ممكن المحب يغلطها هو هذا التفكير أو هذا الأسلوب. خليني أقول غلطتين المحبوبين الأول علشان الوقت عمال يجري وبعدين أرجع للمحب وأختم بيه. لو أنت شاعر أنه علشان أحبك أحقق لك أحلامك أو أطماعك فهذه أنانية وهذا شر والرب لا يطيق هذا الشر. وياما بنشوف مرات انه تحت شعار فين المحبة، فين المحبة، تجد شخصا يستنزف الآخر، يستنزفه لمجرد انه عارف ان الرب أوصى ان يحب احدنا الآخر وان نكون مديونين بالحب احدنا للآخر. إن رأى أخاه محتاجا، يبقى أنا بشوف أخي محتاج، يبقى اللي أنا بشترك فيه هو احتياج. مش أخويا يحلم ويطلب مني أن أنا أحقق له أحلامه أو أشبع له. مرات ما بيكونش حلم بيكون طمع وأنا المفروض أشبع له أطمع. إخوتي نحن نفسد خطط الله بهذا النوع من الحب. نحن نعطل معاملات الله مع النفوس بهذا النوع من الحب. نحن نحرم هذه النفوس من الرقي الأخلاقي والتقدم الروحي في علاقتهم مع الله بهذا النوع من الحب. الخطأ الثاني هو أننا في نص بنجهله كثيرا في غلاطية 6. في غلاطية 6 بيقول أنه إحنا علينا أن نحمل بعضنا أثقال بعض. وجميل الكتاب وبعديها يقول لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه، في ثقل وفي حمل. أنت عليك حمل. وعلى فكرة أوعى تفكر أني أنا مخلوق بدون حمل. بس الأنانية أحيانا تعمي عينين الشخص فيبقى ما بيلفش ويدور إلا حوالين حمله وبيتصور أن الآخر ده ما عندوش حمل. فعايز أخي يجي يشيل معايا في حملي لأني أناني ومش بشوف حمله وكمان مش عايز أشيل حملي. الكتاب ما بيعلمناش إن احنا نشيل بعضنا أحمال بعض، كل واحد سيحمل حمل نفسه. طب وما الإمتى أمد كتفي معاك في الثقل؟ لما الحمل يزيد، لما المسألة تبقى استثنائية ويكاد أخي يسقط في ظرف استثنائي، ده ما بقيش حمله لكن ده بقي ثقل. ساعتها مد كتفي واعمل ايه؟ واشيل معاه. بس هو يلاقيني ريحته في ثقله يقولي بالمرة خليك جدع واعمل ايه؟ وشيل الحمل ويولف. وهكذا نفسد أحدنا الآخر. يعني حكاية شخصية أحكيها يمكن تقرب الصورة. زوجتي بتحب عيالها بشكل غير عادي، رب يحميها ويحفظها لهم، تحبهم قوي قوي وتكرس حياتها تماما من أجله، ما عندهاش حاجة في الدنيا غيره. وزمان كان الولد في أولى حضانة، وتاني يوم في المدرسة أنا استيقظت على ضجة وصراخ. إيه الحكاية؟ الولد افتكر آخر لحظة إنه ما عملش الواجب. يا حرام على منظر الأم المحبة. تربكت بسرعة، طلعت الشنطة، طلعنا الكراسة بتاعت الواجب، قعدت معاه على الصفر عشان تساعده بسرعة ينجز ينجز ينجز. كنت أنا استيقظت فطلعت، في إيه؟ قالت لي شفت المصيبة. بصيت على الورقة لقيت المسألة مش مساعدة، المسألة زادت عن المساعدة. فبهدوء شديد رحت فاتح الصفحة واقطعها ومقطعها، وكانت صدمة العمر. ازاي؟ ليه تعمل كذا؟ قلت له علشان بنحب الولد ده. طب الولد كده هيتعاقب. قلت له هو ده المطلوب بالضبط، هو ده المطلوب بالضبط. ينبغي ان يحمل حمل نفسه وهو عمره 5 سنين، ولو ما تعلمش يحمل حمل نفسه سنكون قد قتلنا فيه اعظم شيء يميزه، ان يتحمل مسؤولية نفسه. اخوتي الاحباء، ان كنا نحب شخص بحق علينا ان نتركه يحمل حمله، دون ان نغلق احشاءنا، دون ان نقف بعيدا، دون ان ننفصل عن الامه، لكن اراقب من بعيد. واول ما الاقي الحمل بقي ثقل، ساعتها امد كتفي واشيل. لست مسؤولا عن أطماعك، لست مسؤولا عن أحلامك، لست مسؤولا عن رغباتك، أنا مسؤول أمام الله عن احتياجاتك حسب طاقتي وإن كان ممكنا. أما من جهة أحمالك النفسية فأنا لست مسؤولا عن حملك، ينبغي أن تحمل حمل نفسك. طب وإذا كنت تعبان ومش قادر، ومين مش تعبان من حمله؟ هي كلمة حمل يعني إيه؟ يعني تعب، يعني تعب. وعلشان كده في حاجة اسمها عرش النعمة، ادخل واسكب نفسك أمام الرب. لكن لو كل ما حملك يحنيك تلقى اللي يشيل معاك احتياجك لعرش النعمة. بنطلع مؤمنين هانديكاب، منين ما تتعب ارفع سماعة التليفون وكلم أخ، كلم خادم، منين ما تنحني بدل ما ترفع السماعة لفوق ترفع السماعة لتحت. ويبقى في مؤمنين عايشين 24 ساعة بس يتلقوا مكالمات، وعرش النعمة مش لاقي حد يتصل به. الخطأ الأخير للمحب، مرات بانفعال وبعدم تقدير جيد للأمر، أراك في ورطة فأشفق عليك فأقدم لك، فتشعر بالامتنان لي فأسعد بهذا الشعور، فأقدم لك مرة أخرى ومرة ثالثة، وبجهل تعتبر أن ده الوضع العادي اللي المفروض أن أنا عاملك بيه. لما يجي يوم بعد كده مش قادر أقدم نفس القدر من العطاء، تعتبر أن اللي كان قبل كده ده هو الحق الشرعي ليك عليا، وأنا مديون ليك بيه، في حين أن أنا مش مديون إطلاقا ليك بهذا الأمر. وبالتالي تحدث الصراعات والألام الوهمية التي لم يكن لها لزوم. القدر العالي يعتبر هو البيس لاين، ويعتبر هو العادي اللي المفروض انه يقدم باستمرار. عشان كده بنقول قاعدة دايما، قدم النهاردة اللي هتقدر تقدمه بكرة وبعده وتقدمه باستمرار، لكن لا تحمل نفسك قدرا من العطاء لا تستطيع أن تستمر فيه، لألا الآخر لا يكون على قدر من النضوج فيستوعب أنه هذا الأمر استثنائي، لكن بعد فترة يعتبر أنه هو ده العادي وهو ده اللي لازم تعمله على طول، ولو ما عملتوش تبقى وحش وتبقى مقصر ومش قايم بواجبك في حق. أنت مديون ليه؟ لا أنا مش مديون، أنا مديون أني أحبك لأن أسدد احتياج وأشترك في الثقل، لا أن أشبع طمعا أو أحقق حلما أو أحمل عنك حمل نفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب أخاه قد أكمل الناموس. يلا بينا نحب، يلا بينا نحب حب حقيقي، حب صحيح. يلا بينا ندخل إلى هذا المجال الراقي من الأخلاقيات العالية. أنا كان نفسي أخلص الآيتين ثلاثة دول النهاردة، لكن أكتفي بكده. لكن أسيبكم بس مع كلمة، هل معقول نقدر نكمل الناموس؟ مش دي الرسالة اللي قالت وعادت وزادت إنه مستحيل إنسان يكمل الناموس؟ مش هي اللي قالت كده؟ بس هنا بيقول إن احنا هنكمل الناموس. هنقدر؟ نقدر ولا ما نقدرش؟ ما هي الرسالة عشان الموضوع ده؟ إذا كان تكميل الناموس هو حب الآخر، إني أحب الآخرين، فلابد أن الخلاص يمكنني من هذه النعمة العظيمة، محبة الآخرين وتكميل الناموس. كيف؟ أرسل الله ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية، دان الخطية في الجسد ليتم حكم الناموس فينا. نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. هقول لكم كلمتين ما ننساهمش نشكر الرب عليهم. بذل ابنه عني وأسكن روحه فيا، وبهذا صرت قادرا أن أحب الآخرين. يسوع مات من أجلي وروح الله سكن في داخلي، فصرت وحدة متحركة تنقل للآخرين محبة الله، وتنشر حيثما ذهبت نعمة وحب من الخالق المحب الرحيم للمساكين. خلونا نقف مع بعض وإحنا بنختم اجتماعنا مع أخونا ناصف. نفسي نقف وناخد دقايق هنمتحن فيها أنفسنا من جهة مسؤولياتنا الأدبية. أعطوا الجميع حقوقهم، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء، لا تستبقي لشخص حقا، لكن أعطي كل ذي حق أوفي الجميع حقوقهم. غمض عينك واعترف، قل له يا رب على هذا المقياس لا أشعر بالنجاح، لكن من الليلة بنعمتك يا من بذلت يسوع عني ويا من أسكنت روحك فيا، الدم غسلني والروح يطلق الحياة فيا، علشان كده هعيش إنسان راقي، لا أختلس حقا ولا أستبقي حقا. المحبة، أرجوك اسمعني من فضلك، لا تصنع شرا للقريب. أوعى تأذي، أوعى تأذي حد، أوعى، أوعى تأذي حد. لا تزني فتختلس كرامة أخيك وتهدم بيته، لا تسرق فتأخذ ممتلكات أخيك، لا تشتهي فتطمع فيما لأخيك، لا تشهد بالزور فتشوه سمعة أخيك، لا تقتل فتضيع حياة أخيك. المحبة هي تكميل الناموس، لا تصنع شرا للقريب. يا رب أعني لأرتقي أخلاقيا، أرتقي أدبيا، أكون راقيا في حفظ حقوق الآخرين، أحترم، أوقر، أعطي، أصمت، لابد أن أعطي أو أتكلم. مرات بيحزن الرب مننا لأنه كان لازم نتكلم فصمتنا. عندما تسمع وشاية كاذبة بأحد وتصمت ولا تدافع عن المظلوم، أنت قبلت أن تقف على دم قريبك. كن أمينا، أعطوا الجميع حقوقهم.